بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. من حفظ؟ مروان تفضل. حسان تمنى أيضا. حسان من شاهد قراب الأرض أحسنت. من أيضا قم.
عن أبي سعيد قال عن أبي سعيد قال قلت من أراد أن ينظر إلى وصية النبي.
عن ابن مسعود ما عن أبي سعيد.
ابن مسعود قال من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي في خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى أتلوا ما حرم عليكم ربكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد
على الله. طيب
هي العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرون فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
أحسنت. الذين ما قرأوا بالأمس قم. أتل ما حرم
ربكم عليكم قوله تعالى
ألا تشركوا
به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي بها خاتمه
التي عليها
خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا
ما حرم ربكم
عليكم إلى قوله تعالى
ألا تشركوا يا علي تعلم قم يا عبد الله قم قدام
وإن هذا صراطي مستقيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت
وما حق العباد
على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد
أن يعبدوه.
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيستكبروا.
من رواه؟ أخرجاه الصحيحين. من أيضا؟ قرأت بالأمس. قم. ولم يلبسوا وبعدها أكمل الآية شاهد فيها أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هات
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله أن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألفاظ إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق فدخل الله الجنة على ما كان يعلم ولو ما في قول عباده فإن الله حرم على الباب من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك
وجه الله.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال موسى يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة قالت بهن لا إله إلا الله. الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال تعالى
يا ابن آدم
لو أتيتني بالتراب أرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بالتراب ولا مرضى.
أحسنت. من الذي ما قرأ بالأمس؟ شعيب. تفضل. عندي الكتاب قرأ. تفضل. إيش الرحبية؟ انهات ربما انا غلط. والأختي تمام بنت الأب
ثم الجدة وولد الجدة الأب يصطحبهم الولد وأكل من جد الصمد وأكل مع ولد الابن الذي ما زال يقوم له ويهتدي وهو لها وأكل مع ولد الابن الذي ما زال يقوم له ويهتدي وهو لها أيضا مع الاثنين من أخوة الميت فقصها ليلي والجد مثل الأب عند بقيه بحفظ ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونه في القرب وهو أسوى وكوان معه مزوج طريق ومن الثلث مع جد طريق وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأمه الغرض وحكمه وحكمه سيأتي مكمل البيان في الحالات مكمل البيان في الحالات وبالجند ابن تأخذ السلسة إذا كانت مع الجد مثالا يحتذى وهكذا الوقت مع الوقت التي بالأبوين يا أخي التي بالأبوين يا أخي التي وسلسة فرد جدة في نسب واحدة كانت لأم وأبي وولد لهم ينال السلسة وشق في امرأته فينسى وإن تساوى نسب بالذات وكن كلهن وارثات فهن فأقسم بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن فوق الأم حجبة أمها بالبعد وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان إلى قسوة البعد على الصحيح واتفق الكل على التصحيح واتفق الكل على التصحيح وكل من أتى بغير وارث فما لها حق من الموارث وكل من أتى بغير وارث فما لها حق من الموارث وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض وحق أن نشرع في التعصيب من غير إشكال
بكل قول
موجز المصيب بكل قول موجز المصيب فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يقتل بعد الفرد له وكان ما يبطل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة كالأبي والجد وجد الجد وابن الأخ والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتقد الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا وكل من أدرك
بغيره
ومال ذي البعد مع القريب بالإرث من حق ولا نصيب والعم والأخ والعم لأم وأبي أولاد المدلي بشقر النسب والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن بالميراث والأخوات وإن تكن بنات فهن معهن معصبات وليس في النساء طرا عصبة إلا التي أولت بعد الرقبة
إلا التي
منت بعد الرقبة.
يكفيك هذا، بارك الله فيك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: صليت خلف رجل وحدي ولم أصلي بجانبه لأن المكان ضيق، ماذا علي؟ ليس عليك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأنت ما صليت خلف الصف، إنما هو رجل واحد، فإن تيسر لك أن تصلي بجانبه هذا هو المطلوب، وإن لم تستطع وتأخرت قليلا فإن شاء الله لا يضر. إنما الذي يأتي للجماعة وهناك صف ثم يصلي خلف هذا الصف بمفرده فصلاته باطلة. طيب، ها؟ كيف يصلي في الظاهر؟ مع الجماعة يصلي مع الجماعة يعني؟ لا، ما يصلح. إيش منقع؟ يجعل له ملابس للصلاة. إيش يهتم للبحر أكثر من الصلاة؟ يجعل ملابس للصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما يصلح يأتي بالثياب المبلولة ومليئة بالطين ويدخل يصلي مع الناس، هذا ما يصلح. يجعل للصلاة اهتمام، هي ركن من أركان الإسلام. يأتي من العمل بالثياب المبلولة والتراب والأوساخ ويدخل يصلي مع الناس، أو يترك صلاة الجماعة ويصلي في الصرح، هذا كله خطأ. هذا لكن يصلي مع الجماعة في الصرح، هذا على مذهب الشيعة، فإنهم يصلون، تجدهم يصلون في أول المسجد وفي آخر المسجد في صلاة الجماعة، واحد يصلي هناك واحد يصلي هناك، وبعضهم يصلي في الصرح. مرة من المرات أردنا أن نصلي في مسجد الشهداء قبل 15 سنة، فوجدنا الناس مزدحمين في الصرح في الشارع، قلنا قد امتلأ المسجد، أردنا أن نصف، قال بعض الإخوة: لا، بقي نفس داخل، والصرح هذا خارج الشارع، يعتبر خارج الحمامات. فصعدنا الدرج ووجدنا المسجد فيه صفان، مسجد كبير فيه صفان، والناس صلون في الصرح خارج مستعجلون، فهذا خطأ. لكن يجعل له ملابس للصلاة، إذا اتسخت ملابسه يجعل له ملابس للصلاة. لا يصلح أن يدخل وهو مبلول بين المصلين يؤذيهم ويوسخ المسجد، ولا يصلح أنه يترك صلاة الجماعة لكن يتخذ له ملابس، كما أنه يجعل ملابس للسباحة وملابس للصيد والعمل وملابس للنوم، يجعل ملابس للصلاة إذا كان عنده أعمال وتتسخ ملابسه يخلع هذه ويلبس هذه وقت الصلاة. أين وصلنا في كتاب التوحيد؟ أين وصلنا عندك يا محمد؟ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن تحقيق التوحيد يكون بثلاثة أمور، ما هي؟ عندك يا حسان العلم وليش؟ العلم والانقياد والاعتقاد، نعم، وأدلة ذلك معلومة كثيرة في الكتاب والسنة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما هو الشاهد من هذه الآية لتبويب المؤلف من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ما الشاهد من هذه الآية للباب؟ عندك عوض؟ ها؟ إيش حنيفا؟ يعني معناه أن إبراهيم ممن حقق التوحيد، هذا هو الشاهد، أن إبراهيم ممن حقق التوحيد، ولهذا وصفه الله بهذه الأوصاف العظيمة الأربعة المذكورة في هذه الآية. وما معنى قانتا؟ كان أمة قانتا، قانتا إيش معنى قانتا عندك يا وضاح؟ يعني مستمرا ومداوما على طاعة الله وتوحيده وعبادته. وأمة كان أمة عندك يا حسين؟ نعم، يعد الأمة في الخير فهو إمام وقدوة. وحنيفا قد تقدم وذكر، لكن من يعيده؟ من يعيده من الذين ما يجيبون؟ عندك أمين؟ المقبل على الله والمعرض عما سواه. أيضا الآية التي بعدها والذين هم بربهم لا يشركون، ما الشاهد من هذه الآية للباب؟ الشاهد من هذه الآية للباب، جلال وين جلال؟ ما هو موجود يوسف؟ أيش الشاهد؟ والذين هم بربهم لا يشركون، ما الشاهد من هذه الآية لقوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة؟ يعني أن هؤلاء جمعوا صفات عظيمة فاستحقوا أن يكونوا ممن حقق التوحيد، وهو أنهم لا يشركون بالله عز وجل ويخشونه ويؤمنون بآياته كما ذكر في الآيات قبلها. حسنت. طيب، هذا الذي قرأنا صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وعن حصين ابن عبد الرحمن وهو السلمي ثقة قال: كنت عند سعيد بن جبير الأسدي، قتله من؟ من الذي قتله؟ قال الإمام أحمد: قتل الحجاج بن يوسف سعيد بن جبير، والأمة أحوج ما يكونون إلى علمه، والأمة أحوج ما يكونون إلى علمه. ثم إن قتل سعيد بن جبير من قبل الحجاج قصة مشهورة مستفيضة، فتضعيفها وردها ليس بصحيح، ولكن التفاصيل التي ذكرت في تلك القصة قد تكون في بعض أسانيدها ضعف وتلك المحاورة والمحادثة، أما أن يقال أنه ما ثبت فهذا مما استفاض واشتهر عند أهل العلم خلفا عن سلف. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. وفي رواية مسلم: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعبي، حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا هنا عن بريدة من قوله, عن بريدة من قوله موقوف, ولكنه قد ثبت مرفوعا عن عمران بن حصين وهو في صحيح الجامع لا رقية إلا من عين أو حمى, ثبت مرفوعا عن عمران بن حصين في صحيح الجامع. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع, ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا هو سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون, وفي رواية لا يرقون, وهذه الرواية شاذة كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم, شذ بها الإمام سعيد بن منصور لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن وهو الأسدي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم, قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم, فقال سبقك بها عكاشة. عندكم أخرجاه ولا ما في؟ ها؟ ما في. الحديث في الصحيحين. صحابيه من؟ من صحابيه؟ صحابيه ابن عباس. نعم. الشاهد من هذا الحديث قبل أن نتكلم عنه, الشاهد أن هؤلاء وهم أهل التوحيد والإيمان تركوا أشياء أباحها الله جل وعلا لكمال توحيدهم وتحقيقهم له, فكانوا من الذين حققوا التوحيد فاستحقوا دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما تركوا محرما, وإنما تركوا أشياء لهم فيها نفع لكنهم تركوها صيانة للتوحيد وتعظيما لله عز وجل. ثم نأتي إلى هذا الحديث وما فيه أو بعض ما فيه من الفوائد الكثيرة. قوله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة, المراد به الشهاب الذي ترمى به الشياطين, وليس معنى ذلك أن الكوكب هو الذي ينقض ويسقط, فإنه لو سقط الكوكب لذهبت الأرض, ولكن المراد الشهاب الذي يرمى به من تلك الكواكب, يرمى بها الشياطين. وقد جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند أنه قال كنا على ظهر بيت فرأينا الشهاب, فقال أبو قتادة رضي الله عنه إنا قد نهينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه أبصارنا, أن نتبعه أبصارنا. قوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتتبع الشهاب هنا وهناك, أين يمشي وكيف يذهب, أبو قتادة يقول نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله هنا حسين بن عبد الرحمن أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هذا من باب ابتعاد السلف عن الرياء وعن ما يوصل إليه وعن أسبابه، فهو يخشى على نفسه من الرياء، لأنه إذا قال لهم أنا رأيت الشهاب، الشهاب هذا ربما يكون في منتصف الليل، سيقول ما شاء الله هذا كان يقوم الليل لعله فوق السطح، فهو خاف على نفسه من الرياء فقال لهم أنا ما كنت في صلاة ولكن حصل لي أني لدغت ولعله سهر فما جاءه النوم فرأى الشهاب. فهو من باب خوف السلف من الرياء. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، أي طلبت الرقية، وهذا فيه جواز الرقية. وقد ذكر أهل العلم أن الرقية تجوز بثلاثة شروط، الرقية تجوز بثلاثة شروط: أولا ألا يكون فيها شرك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، بل وألا يكون فيها محرم، ما هو فقط شرك، حتى محرم أو بدعة لعموم الأدلة في سد ذرائع الفتن وتحريمها. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي مبين، فلا تكون بطلاسم وتماتم وكلام لا يفهم، تكون بكلام عربي واضح مفهوم المعنى ومعروف. والشرط الثالث أن يعتقد المرتقي أنها سبب للشفاء، وأن الشفاء ليس فيها وإنما هي إيش؟ سبب للشفاء. فإذا توفرت هذه الثلاثة الشروط فالرقية جائزة، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما من اعتقد أن الشفاء في تلك الرقية فقد أخطأ وضل وجعل سببا، أو اعتقد في السبب ما يجب أن يعتقده في الله تبارك وتعالى. وهكذا من استخدم الرقية لكن لم ينضبط بضوابط الشرع وأتى بالبدع والخرافات في تلك الرقية فإنه يأثم. وهكذا كما سمعت من يأتي بالرقية بأشياء ليست مفهومة، فقال له ارتقيت، وفي رواية مسلم استرقيت بمعنى طلبت الرقية، نظرت من يرقيني. فلما سأله ما الذي حمله على ذلك فذكر له الإسناد والحديث، وهذا فيه أن السلف رحمهم الله كانوا لا يعملون عملا إلا وعندهم فيه برهان، إما من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسند الحديث إلى بريدة لا رقية إلا من عين أو حمى، ومعنى لا رقية أي لا رقية أكمل ولا رقية أنفع، وليس معنى ذلك أنه لا تجوز الرقية إلا من هاتين، ولكن لا رقية أكمل ولا رقية أنفع إلا من هذه المذكورة في هذا الحديث. وقال بعضهم كانت الرقى ممنوعة إلا من هاتين المسألتين، ثم حصل الترخيص بعد ذلك وجاء الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وجاء حديث من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وجاء حديث استرقوا لها فإن بها النظرة. والأدلة الكثيرة في جواز الرقية قالوا كانت ممنوعة، ثم جاء الجواز بعد ذلك، جاء الجواز بعد ذلك. لا رقية إلا من عين أو حمى، والعين معروفة وهي نظرة من حاسد ذا نفس خبيثة تتكيف بكيفية خاصة فيصاب بها المريض، كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين في القول المفيد وغيره من أهل العلم. قال أو حمى، وهذه هي ما يصاب به الإنسان إما من سم العقرب أو ما يشابهه، ليس في العقرب خاصة، سواء العقرب أو الثعبان أو ما أشبه ذلك. فهذه هي التي فيها الرقية أكمل وأنفع. وإذا نظرت إلى الناس في هذا الباب تجد العجب العجاب من استخدامهم للرقى المحرمة عند حصول العين أو عند حصول الحمى. فبعضهم عند لدغ العقرب أو لدغ الثعبان يأتي فيكتب على المكان الذي حصلت فيه اللدغة، يعمل عليه دائرة ويكتب بعض الكتابات التي لا تفهم، وهذا إما أن يكون ساحرا وإما أن يكون مشعوذا متسلطا على أموال الناس بالباطل. والرقية كذلك في العين يتخذ الناس لهم طرقا كثيرة في إزالتها، وقد جاء ما هو موضح في الكتاب والسنة في صحيح البخاري ومسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا، متفق عليه. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن من استدل بالدليل أفلج، ولا يستطيع أحد أن يواجهه، فهو الآن لما جاء بالسند وأتى بالمتن قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأنه ما جاء بشيء من عند نفسه، وإنما نقل ما أسنده إلى بريدة رضي الله عنه. وقد سمعت أن هذا الحديث قد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم جاء سعيد بن جبير ونقل عن ابن عباس ما هو أعظم من هذا، وهو قال: عرضت علي الأمم. فقد اختلف أهل العلم متى عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم: عرضت عليه الأمم ليلة الإسراء والمعراج. وجاء في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو عن ابن مسعود رضي الله عنه، عند الترمذي وغيره، فاختلف في صحته وضعفه، فبعض أهل العلم يحكم عليه بالشذوذ، وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيحسنه أو يصححه أنه قال: عرضت علي الأمم ليلة الإسراء والمعراج. وهذا القول اختاره الشيخ بن باز في شرحه، والشيخ الفوزان كذلك في شرحه. والقول الثاني أن العرض كان في المنام، عرضت عليه في المنام، وهذا الذي اختاره الشيخ العثيمين في شرحه لتضعيف الحديث المتقدم. وقال بعض أهل العلم كعبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد بالتوقف أننا نقول: عرضت عليه الأمم، لكن ما ندري هل عرضت في المنام أو عرضت عليه ليلة الإسراء والمعراج. وقد جاء في مسند أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى الأمم في الموسم، رأى الأمم في الموسم، والمراد بالموسم الجمع، فما يدرى هل هو في موسم الحج في منامه، أو أنه في إسرائه ومعراجه. فلهذا كان القول بالتوقف في هذه المسألة أحسن، كان القول في التوقف في هذه المسألة أحسن، أن يقال: عرضت عليه الأمم، ولا ندري بالضبط متى عرضت، هل هو في منامه أم عرضت عليه في ليلة الإسراء وفي ليلة المعراج. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط من الثلاثة إلى التسعة، إلى دون العشرة يقال لهم رهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والواو في قوله والرجلان بمعنى أو، أي والنبي ومعه الرجل أو معه الرجلان، لأنه لا يصلح العطف هنا، لو كان على العطف والنبي ومعه الرجل والرجلان كم يصيرون؟ ثلاثة، سيقول الرجل معه ثلاثة، ما في داعي يقول الرجل والرجلان، ولكنه بمعنى أو، أي معه الرجل أو الرجلان، والنبي وليس معه أحد. بل أعظم من هذا أن من الأنبياء من قتلهم أقوامهم، ليس معه أحد بل قتل، قال الله عز وجل: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذ رفع لي سواد عظيم، وهذا يدلك في هذا الموطن على كثرة المعرضين عن الحق والمقبلين على الباطل، فهؤلاء أنبياء ومع ذلك لا يتابعهم إلا النفر اليسير والعدد القليل، فكيف بغيرهم ممن جمعوا مع قلة العلم ربما إساءة في المعاملة والأسلوب، ومع ذلك تجد منا من يتألم إذا لم يجد من يتابعه أو من يوافقه على ما هو عليه من الدعوة إلى الكتاب والسنة، يتألم لماذا يعرض الناس إذا كان هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. ونستفيد من هذا أن الحجة ليست في الأكثرية، وأن الحق ليس بالأغلبية، وإنما الحق بما وافق الكتاب والسنة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة بالحق كان قليلا أو كثيرا، العبرة بالدليل، العبرة بالصواب، وهكذا. قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. وهذا يدل على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة مقارنة بالأمم الماضية، فهم كثير ولله الحمد، فهم أكثر الأمم وأفضل الأمم وخيرها وآخرها وأولها دخولا الجنة. قال: وفيه أيضا قيل لهذا موسى وقومه، هذا يدل على أن موسى أيضا رحمه الله صلى الله عليه وسلم أنه تبعه عدد كبير أيضا موسى عليه السلام. قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد جاء في رواية أنه قال: ومع كل 70,000. ومع كل 1,000 كم؟ 70,000. وأنت اضرب الآن كم تطلع؟ 70,000 ومع كل 1,000 70,000. اضرب 70 في 70 في 1,000، عدد كبير. وهذه الزيادة هي خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة، حسنها أو صححها الشيخ الألباني رحمه الله في سنن الترمذي من حديث أبي أمامة برقم 2437، 2437 في سنن الترمذي عن أبي أمامة، وله شواهد كثيرة: مع كل 1,000 70,000. وهذا يدل على عظيم سعة رحمة الله تبارك وتعالى، ويدل على فضل هذه الأمة، وأن الله عز وجل يدخل منها أعدادا كبيرة الجنة، وعلى أنهم يحافظون على توحيد الله تبارك وتعالى ويقيمون شعائره سبحانه. ولهذا استحقوا أن يدخلوا الجنة، وأن يدخل الجنة منهم أقوام بغير حساب ولا عذاب، أي دخولا أوليا. عليكم السلام. طيب، بقية الحديث، فوائد الحديث نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. ها؟ كيف يرقوها؟ خلاص بعد الدرس إن شاء الله، ما دام هذه فيها إحالات بعد الدرس. أين وصلنا في الملخص؟ نعم. ها؟ حتى عذاب القبر إن شاء الله. طيب، عند من أيضاً؟